شكرا. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام منصورا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك ألا وهو نقطة الفكر. فابتدأنا في هذا الشرح المبارك إلى أن وصلنا إلى بيان المقبول من المطلوب، فتكلمنا عن المقبول بكل أنواعه وصوره، ثم انتقل الكلام إلى المردود وهو الشق الثاني من تقسيم الحديث من حيث القبول أو الرد. فبعد أن تكلمنا عن المقبول انتقل الكلام وانتقل الحافظ ابن حجر معنا في هذا المتن المبارك إلى الكلام عن أنواع المردود، ثم بعد ذلك ما يعقب المردود بتوسع أو بزيادة بيان، ثم بعد ذلك يتكلم عن بعض أنواع الحديث، حديث عالي، حديث في رواية الأقران، حديث في كذا كذا إلى آخر هذه الأوصاف، ثم نتكلم عن الجرح والتعديل أو يعني ما يسمى عند المحققين بعلم الرجال. تكلمنا عن الحديث المردود إجمالا، وقلنا أن الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وقد ذكرنا شروط الحديث الصحيح وقلنا أنها خمسة أو بلغت صار ثلاث: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، وعدم الشذوذ. هذه هي الشروط الخمسة التي اعتبرها أهل العلم أنها من شروط الحديث الصحيح، التي إن توفرت في أي حديث صار الحديث حديثا صحيحا، ولكن يبقى الأمر وهو هل يعمل به أو لا يعمل به. ففي اللقاء قبل الماضي تكلمنا إن كان من المعارضة ولم يثبت له الناسخ أو الملكة فهذا يكون معمول به، وإن كان عكس ذلك فيكون حديث صحيح ولكن لا يعمل به، لا يعمل به كحديث المنسوخ أو الحديث الذي يعني يكون في ظاهره التعارض ولا نستطيع أن نجمع بينه ولا نرجح حديثا على آخر، وهذا يعني متعب جدا 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 أن تجد مثل هذه الحالة. فلا بد يعني أو على الأقل تجد نسبة 99% من الأحاديث التي في ظاهرها التضاد أو التعارض، تجد كثيرا من أهل العلم يرجحون حديثا عن الآخر والآخرون يعني يذهبون إلى عكس ذلك، يعني نرجح هذا على ذلك وهذا على ذلك. يعني كل له وجهة في ترجيح حديث
ما.
فتكلمنا عن المردود وقلنا أن من أنواع المردود أي حديث مردود لا بد أن يقع تحت أحد قسمين الحديث الضعيف أو المردود وهو إما أو أحد قسمي أو أسباب الرد إما شرط في الإسناد أو طعن في الرد فلو يعني نظرت إلى شروط الحديث الصحيح وجدت أن هذه الشروط تنطبق على هذين القسمين إما فقط في الإسناد أو بعض الرواة. فبدأنا بالكلام عن الفقط في الإسناد وقلنا أن الفقط يكون في الإسناد وأحيانا يكون الفقط في أول الإسناد وأحيانا في منتصفه وأحيانا في آخره. فاتبعنا الكلام عن السقط الذي يكون في مبدأ الإسناد أي من جهة المصنف أو المصنف سواء الراوي أو الكتاب الذي يريد أن يصنفه أو الصحيفة التي يسمعه أو غير ذلك. فإن كان السقط من مبدأ الإسناد كقول المصنف أو الراوي أو المحدث قال أبو هريرة جاء ابن عباس أن عائشة فعلت كذا، كل هذا يسمى بحديث معلق، وأن المعلق من أنواع الضعيف. ويعني رددنا عن أمر مهم ويعني لابد لطالب العلم أن يفهم هذا، وهو لماذا وضع الحديث المعلق داخل الصحيح صحيح البخاري، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي بتوسع يعني قليل، وإن كان الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك ولكن يضيق النقاط. وقلنا أن المعلق بصيغة الجزم كقول القائل قال فلان حكى فلان ذكر فلان، هذا يكون بصيغة تسمى بصيغة الجزم، يعني أن يجزم القائل بأن فلان قال هذا الكلام أو ذكر هذا الكلام أو حكى هذا الكلام، فهذا يسمى معلق بصيغة الجزم. فهذا كله يتكلم عن المعلق داخل البخاري، كل المعلقات داخل البخاري بصيغة الجزم كلها صحيحة، أما المعلق بصيغة التنظير فكما ذكرنا في كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة أو في هذه الثالث هو يعني مفتاح لكتاب فتح الثالث، فقلنا أن الحافظ ذكر أن فيه أقسام الحديث المعلق بصيغة التمريض أو التضعيف، فقال أن فيها الحديث الحسن الصحيح والحسن والضعيف الذي له عارض والضعيف الذي ليس له عارض ويعمل فيه ويرتب، وهذا قليل جدا. وقد تجد الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري يحكم عليه كما ذكرنا في قول أبي هريرة، وقلنا أنه قال لم يصح ولم يصح. هذا الاختصار إجمال ما ذكرناه في اللقاءين الماضيين، ثم ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الحديث المردود بشرط السقط في الإسناد، وهذا السقط عكس الأول، يعني هذا المعلق هو سقط في مبدأ السند، أما المرسل الذي معنا الليلة فهو سقط في آخر السنة، سقط في آخر السنة. إذا في قول الإمام ابن حجر العسقلاني ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني هذا المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فهذان السؤالان الرئيسيان لأي نوع من أنواع الحديث المردود. فلا تجد حديثا مردودا رده أهل العلم إلا ويكون إما لسقط في الإسناد أو طعن في الرد، فيقول فالسقط إما أن يكون يعني يتكلم عن القسم الأول إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو مصنف، او من اخره بعد التابعين او غير ذلك. يعني ان لم يكون هذا اسناد وقع فيه الصح في اول السند من اول الراوي او المحدث او المصنف، او في اخره يعني يكون بعد التابعين، كمثلا يكون بعد التابعي عبد الحميد بن سيف عبد الحميد بن زبير بعد يعني اي حد من التابعين يكون يحدث الصح، او من اخره بعد التابعي او غير ذلك، يكون هذا اثناء وفي خلال الاثناء. فهذه ثلاثه انواع من انواع الصح، الامام الاول الامام الاخر الامام في هذه طبقه من طبقات الاسلام. فالاول المعلق وتكلمنا عنه، والثاني يقول الامام فالاول المعلق والثاني المرسل، وهو موضوع الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه من الثاني المرسل. المرسل من أنواع الحديث الضعيف أو الحديث المردود. لماذا؟ لأنه فقر شرطا من شروط الحديث الصحيح اللي هو اتصال السنة. طيب يبقى المرسل حدث فيه انقطاع في آخر سنة، حدث فيه انقطاع، فلابد أن نضع الأحرف على الكلمات. كما يقول يعني نقاط فوق الحروف، أنا بحط الحروف على الكلمة حتى تكتمل الكلمة. ويظهر لك يعني معنى المرسل، وما هي كيفية أو كيفية اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل لما سوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. يعني المرسل هو انقطاع في آخر السنة. يبقى اتفقنا جميعا على أن فيه انقطاع. إذا وضع العلماء الحديث المرسل في أنواع الحديث المردود هذا يعني عمل به كثير من أهل العلم، بل جمهور العلماء على وضع الحديث المرسل داخل أنواع الحديث المردود. إذا أوقفت أن المرسل من أنواع الحديث المردود. نأتي إلى المرسل وإلى تعريفه. الإرسال بمعنى الإطلاق، تقول أرسلت إلى فلان، أرسلت إلى فلان، يعني أطلقت من معي بسواء شخص أو رسالة إلى فلان. فمعناه عند أهل الاصطلاح، ولابد أن نركز في التعريف، عند أهل الاصطلاح في بداية الكلام، في بداية الكلام في المتن الذي معنا اللي هو مخبر الثقة، الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر أنه سيعترض أو يعني يتكلم على اصطلاح أهل الحديث في قوله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت وقصرت. إذا الكلام سيكون مع أهل الحديث. لماذا أرد على هذا؟ لأن بعض الناس يأتي إلى أقوال العلماء أو الأصوليين ويقول قال فلان كذا، قال فلان كذا، وهذا ليس يعني بمعترف به في اصطلاح المحدثين. ليس هذا بمعترف به عند المحدثين، ولكن عند المحدثين ما ننقله بإذن الله تبارك وتعالى، وأحيانا ننقل عن بعض الفقهاء حتى يتبين لك الفرق ولا نستدل به، ولكن نذكره حتى يعني يكون أمر واضح للجميع. فيقول الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه المرسل، والخطيب البغدادي من العلماء المحدثين المحققين، بمعنى أنه من الذين ساهموا في وضع هذا الاصطلاح وفهم هذا الاصطلاح، وأن كتابه أو كتب الخطيب البغدادي جميعا لا تخلو من فائدة بل من فوائد لو بطل الإنسان في استخراج هذه الفوائد لعجز أن يعني يستخرج هذه الفوائد في فترة قليلة هل يحتاج إلى وقت كبير ممكن تأخذ منه سنوات حتى يستطيع أن يحصل هذه الفوائد من كل الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكتب الخطيب كلها فيها فوائد، ولكن نتكلم عن كتابه الكفاية، فهو كتاب في اصطلاح أهل الحديث، وكتابه من أهم الكتب، وعليه معتمد كثير جدا من مسائل الأصول الحديث، فيقضى عليه في حال الشرح، ومن أراد أن يتوقع في أي مسألة أو جنسية أو في شرح فليرجع إلى الخطيب بغدادي في هذا الكتاب. وأنبه أيضا في بالنسبة للإخوة الذين يقومون بتخريج الأحاديث، أحيانا مثلا يأتيك الإسناد أو حديث تريد أن تخرجه، فأنظر في متن هذا الحديث، فرب هذا الحديث مثلا فيه أدب من آداب معينة، أو فيه فقه العلم، أو فيه كذا، أي يعني يتطرق المتن ثم يبحث عنه، فتستحضر مصنفات العلماء، والخطيب البغدادي من هؤلاء العلماء الذين لهم قدم راسخ في الأسانيد. فله تاريخ بغداد وهو معروف يعني في حوالي 13 أو 20 مجلد بالفهارس والسيف الذي طبع عقد الكتاب، يعني إجمال كتابه في 10 مجلدات. وأيضا له كتب أخرى، كفاية وخارج النبلة وفي جامع في أداب الثانية وأخلاق الراوي، كثير جدا من كتب الخطيب تجد فيها أسانيد، تجد فيها أسانيد. وخطيب الغالي كما هو معروف يعني توفي سنة 463 463 كان قرينا بالإمام ابن عبد البر نفس العام، وقرين بالإمام ابن حزم 463، وهو أيضا قرين بالإمام البياضي 462. فهؤلاء كانوا يعني سلة من العلماء وهم أسانيد، كل المفهوم الآن كانوا أسانيد في كتبهم، فهذه يعني مرفوضة بالنسبة لمن يخرج. فلننظر إلى هذه الكتب أنها كتب تخريج، بمعنى أن كتب مستند، كتب تخريج يعني خبر هو منها يعني يأتي إليه ويبحث عن تخريج الحديث سيرة. هو هذا الكتاب مستند من صاحب الكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تأخذها أخراج أحمد والبخاري ومسلم إلى أن تصل إلى والبيهقي في سننه أو في معرفة السنن والأفراد إلى في الآداب البياض، يعني كتب كثيرة جدا في هذه الفترة من الزمن لأساس خطيب البغدادي، ومنهم طبعا خطيب البغدادي وعلى رأسه أيضا، لأنه يعتني بأصول الحديث أكثر من غيره، يعتني بأصول الحديث أكثر من غيره، فالذين تقوم فقهاء ناشي فقهاء محدثين، ولكن هذا محدث ومحقق في أصول الحديث. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكفاية، والمرسل هو ما رواه التابعي، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أكثر ما يوصف به في استعمال المرسل. يعني أي رواية يقول فيها التابعي قال رسول الله، سعر رسول الله، جاء رجل إلى رسول الله، أي لفظ فيها حديث مرفوع ويكون القارئ تابعي، هذا هو المرسل في أكثر الوقت. لماذا أكثر الوقت؟ لأن بعض أهل العلم كانوا يحكمون على أي انقطاع، أقول أي انقطاع في أثناء السند، أثناء السند تجد يقول هذا مرسل. فالخطيب البغدادي يقول أكثر الاستعمال على أن الواجب التابعي عن النبي هي المرسلة أو هي المعروفة بالحديث المرسل. إذا في بقية لك حمل المرسل، قل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني لعلهم سبق قلم منه قال في بعض المنظومات، وهو الإمام الأسكوني عليه رحمه الله تبارك وتعالى في المنظومة، قال ومرسل منه الصحابي فقط، ومنكر منه الصحابي فقط. هو فهم من الكلام أن بعض التابعين لا يكون إلا صحابي ما رواه التابعي عن النبي. وبعض أهل العلم يقول ما سقط من إسلامه من بعض التابعين، يعني ينطق سقط في آخر الإسلام من بعض التابعين كما هو تعليم الإمام ابن حجر. ابن حجر يقول أو من آخره بعد التابعين، يعني إن كان السقط من بعد التابعين فهو مرسل. فيعني إن كان هذا التعليم ففهم منه الإمام الزنكوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن بعد التابعين لا يكون إلا الصحابي، فقال ومنه الصحابي فقط ومنه الصحابي فقط، ولكن استدرك عليه بقولهم مرسل بعرف المرسل يعني، ومرسل من فوق تابعين فقط، من فوق تابعين فقط، من فوق تابع يعني من بعد التابع فقط. وهذا أدق يعني من بعد التابع فقط حصل فقط، سواء هذا الذي سقط من الإسلام صحابي أو تابعي أو تابعي كبير أو تابعي صغير أو تابعي في نفس الطبقة الله أعلم. فأنا هجم من الساقط في هذه في هذا الحديث في هذه الطبقة، ونعم وإن كان الغالب وإن كان الغالب أن التابعي لا يروي إلا عن الصحابي، ولكن نظن لا نعلم ولا نتيقن، فيعني يكون الأمر كما هو معروف عند أهل العلم لأن هذا حديث منقطع، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه يسمى بحديث مرسل، يسمى بحديث مرسل. فإذا قيل لك عدد الحديث المرسل قل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كتاب الكفاية للإمام الخطيب الطبري. ماشي كده قلنا؟ طيب، بعض أهل العلم يقول إن الإرسال بمعنى الانقطاع، فسواء الانقطاع كان الإسناد في أوله في منتصفه في آخره في أي مكان هذا يسمى بالإرسال، واستدلت على ذلك بأقوال أهل العلم، بعض أهل العلم، فيعني بعض المتأخرين قال أن هذا الكلام كلام الفقهاء، ليس فيه تحرير، فالفقيه يقول هذا حديث فيه إرسال وغير ذلك، ولكن بعض العلماء لم يكن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه لطيفة، يعني لطيفة في نتكلم عن مصطلح حديث وصول حديث، ونفي الكلام الإمام ابن كثير في تفسيره وليس في اختصاره الحديث، كان تفسيري ويكتب جزئية مهمة جدا في قول بعد سياق حديث معين أظن في أول الكتاب، قال وفيه ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني هو ذكر إسناد أحمد، ذكر إسناد أحمد، فحدثنا فلان عن أعرج عن أحمد بن حنبل، أو روى أحمد بن حنبل في إسناد في مسنده بإسناده فلان عن فلان عن ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. فقال فنقل أيضا بعد انتهاء الإسناد قال عبد الله بن أحمد وهذا قرى أنا يعني يرى الإمام عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد وهذا وقرى فيه عن أبيه عن الأعرج، يعني الإمام عبد الله بن أحمد يرى أن الإسناد أبيه أو الإسناد المذكور في مسند أبيه خطأ أو يحتاج إلى تكملة، فهو يقول أن في إسناد أحمد أبيه يعني ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هو يقول وأنا أرى أن أعتقد أن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، ماشي؟ ابن أبي الزناد عن أبيه أعرف عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن هذا كلام من الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل. ولكن كما كان في الكتاب فلا أدري أبطله أبي أو كما هو مرسل. يعني الإمام أحمد بن حنبل ذكر في كتابه المرسل رواية ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فعن الله بن أحمد يقول أعتقد إن فيه سقط خطأ في كتاب أو من إسناد مفروض يكون ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن أنا لا أدري هل غسله أبي أو أغسله أبي يعني أبي مثلي أو يعني من كتب الرواية فضلا عن قوله ابن الإمام عتيل، هل هو هكذا ممكن أو وقع أو يعني يقول الإمام أحمد يا إما أن يكون أبوه نسي أو وقعت لأبيه الرواية فيها هذا الصرف أو هكذا هو ممكن فهو مرسل مع أن الاقتطاع فيه من في أثناء السنة في أثناء السنة وليس من آخر السنة في ابن أبي الزناد عن أبيه اللي فقط في أبو الزناد ماشي عبد الله عن أبي عن الأعرج عبد الرحمن بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه يبقى اللي فقط واحد أثناء السنة واعتبره الإمام عبد الله بن أحمد أنه مرسل فقالوا أن يعني استعمال العلماء لأي انقطاع في الإسناد بتسميته بالمرسل فهذا موجود في كلام المحدثين أيضا مع كلام الفقهاء طيب بعض أهل العلم يقول في تعريف المرسل هو ما رواه التابعين عن النبي لو تكلم إلى هنا لكان التعريف ناقصا لماذا؟ لأن بعض الناس تابعي وإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه موصول ويحمل به وليس فيه انقطاع. كيف هذا تابعي ويروى عن النبي فحديثه موصول؟ نعم قالوا مثل تنوخي أو تنوخي رسول هرقل أرسل رسولا إلى رسول ثاني صلى الله عليه وسلم. هذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم ولكن وقت سماعه كان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينل شرف الصحبة يعني لا يطلق عليه لقب صحابي وهذا شرف كما يقول كثير بل كل العلماء مثلا في تعريف أحد مثلا لم يلقى أو لم ينم شرف الصحبة شرف الصحبة. هذه الجملة لا بد أن نقف عندها ونقف عندها كل عاقل. إذا الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شرفا لأي إنسان يتحدى بها ويعتقد فيها أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل التنوخي أو التنوخي كان كافرا فرقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به بعد مماته فكان إذا روى حديثا عن رسول الله يقول لك رأيت رسول الله أو قال رسول الله كذا فهذا ليس بصحابي ولكن يطلق عليه تابعي. فروايته عن النبي مقبولة وموصولة. لذلك قال بعض أهل العلم في تعريف المرسل زاد يعني جزئية صغيرة ماشي قال ايه هو ما رواه التابعي عن النبي ما لم يسمعه منه وهذه الجملة يعني قيد يعني حتى لا يدخل التنوخي أو التنوخي في يعني في هذا التعريف. بالمفترض المفترض أن يكون هناك أكثر من مثال حتى نجعل هذا الاستثناء، نجعل هذا الاستثناء وهذا الطيب. ولكن يعني أنا لا أعرف إلا هذا الاستثناء فقط، أو يعني هذا الطيب فقط، وقد يكون هناك كثير، ولكن أنا لا أعتقد الكلام إلا هذا المثال فقط. وإن كان أهل العلم يعني يذكرونه فيعني نرجع إلى كلامه، نرجع إلى كلامه. طبعا أنا أعتقد عن يعني عدم تحقيق كثير من المسائل لبعد عن الكتب وبعد عن مكتبتي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردني إليها ردا جميلا أو يعني تأتيني عاجلا وغير آجل، وأحب إلي أن تأتيني. فنقول لأنه برضو كتبت الله وشبح الحديث إلى لأنه ما في ما سريع عند العلم قد حاضر. نقول ان الحديث المسلم، الحديث المسلم هو ذا رواه التابعي عن النبي، خلاص اتفقنا على هذا. قال استشكر بعض اهل العلم قال هناك من يطلق على اللفظ تابعي وروايته موصوله، كيف؟ سمع من النبي ولكن حال كفره، هل هذا التابعي او هذا الرجل كان كافرا فسمع النبي فاسلم فيقبل منه حديثه ولكن لا ياخذ شرط صحبه، مش كده؟ ياخذ شرط صحبه. فلما يقول هذا التابعي قال رسول الله فعل رسول الله هو صادق، هو صادق، ولكن لا يسمى الصحابي، لا يسمى الصحابي، لان الصحابي لابد ان يكون مؤمنا بالنبي، لقي النبي وهو مؤمن به ويموت على ذلك، وإن تخلفه إذن، يعني يشوف النبي وهو مسلم ولو ارتد عن دينه ثم رد على الإسلام يقبل منه ويرجع إليه لقب أو شرف الصحبة، شرف الصحبة. طيب يبقى الحديث المرسل إذا وجدت عالما يقول هذا مرسل فاعلم أن القول أن هذا الحديث الذي يحكم عليه أهل العلم بأنه مرسل رواية تاريخ، يعني ايه تاريخي؟ يعني رجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كبير او صغير. يعني مليش واحد يقول ايه انا اعرف مثلا تاريخي مات سنة 30 من الهجرة او 40، وصحابي مات مثلا سنة 60. فهنا نفسي ان مثلا 40 دوت تابعي انا صح اجيبك دي بقى، هو مثلا واحد نشر 60 ماشي كده، وده مثلا 40 ده صحابي، خلاص صحابي اسمه ايه؟ مقبول. العمليه مش كده، العمليه مش كده، ممكن يكون كان سنه كبير، سنه كبير ولم يعني يتشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم او برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتشرف بلقاء النبي. فمثلا عليه أبي عثمان النهدي، أبي عثمان النهدي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه خبر وفاة النبي ووفاة النبي وهو طريق إلى النبي، يعني هو ماشي رايح للنبي، فجاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات. فعند الطريق أن هذا الرجل كان عمره مثلا 40 سنة أو 45 سنة، فعرف 30 سنة بعد كده مات، يعني مثلا 40 هجرية. ما يجيش نقول مثلا ان هو احد الصحابه مثلا في السن ما زال زي الصحابه، لا. يبقى العمليه لابد ان نرجع الى الكتب التي تعتني بمثل هذا، نشوف هذا الصحابي او غير الصحابي، هل هذا الصحابي كان عمره، وهل يعني يقبل منه كل حديث او لا يقبل منه اي حديث، وهكذا. يعني كتب العلماء الذي صنفت خصيصه في الصحابه وهي يعني مشهوره جدا، طبعا من اشهرها كتاب القاعد نفسه كتاب الاثاره، وهو من اعظم كتب التاريخ المترجمه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستيعاب، وكذلك الاستيعاب للامام ابن عبد البر، وايضا كتاب خد الغابه للامام ابن الاخير. هذه كتب تعتني باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتناء خالص، يعني مش ما فيش كتاب عاقل يعني مكتوب مثلا من 50 سنه ولا 70 سنه ولا اكثر ولا اقل، هذا الكتاب نعم ده كتاب في الغرب يعني واحد استنى ليه، انما الكتاب يعني جاز لك ما يجوز لك ان تعترض عليه كمنطق فتقول هكذا قال فلان ان فلان من الصحابه قال كذا فانك تثبت انه صحابي بقول فلان وتحتفي به قال مثلا ابن الاكيد كذا في فاتح ابن الغاره ضد الغاره يعني جمع اسد او الابتعاد من عده الاصحاب او الاثاره في تمييز الصحابه يعني هذه الكتب تحتوي طبعا في معجم الصحابه للبغوي ومعرفه الصحابه لابي حاتم وعلي ومعجم الصحابه الامام ابن الطالح عبد الله بن الطالح وغيره من الائمه الذين صنفوا في هذه الكتب ايضا صرحات ابن كعب وغيرها صرحات ابن خليفه خليفه نعم صرحات خليفه وغير ذلك من كتب العلماء. اذا جاءك اسناد ورايت على من يقول هذا الحديث مرسل فاعلم ان الاولى ان هذا الاسناد يوالي التابعي عن النبي والتابعي هو الذي يدرك الصحابه يدرك يدرك ايه مثلا يدرك ابن عباس ابو هريره عائشه سواء صغير الصحابه او كبار الصحابه اي صحابي يدرك يبقى هذا يستثنى بالتاريخ. طبعا لو ادرك كبار الصحابه وقد ادرك عمر او ادرك ابا بكر وأزيح أو بكر وقاعد معه هذا يسمى عند العلماء بتابعي كبير. لماذا تابعي كبير؟ لأنه أدرك كبار الصحابة. إنما فيقال أدرك ابن عباس أو أدرك أنس أدرك أنس أنس فهذا يسمى يعني إيه؟ يعني شاف أنس مثلا أو أدرك أو كذا أو كذا نقول أنه تابعي صغير تابعي صغير. فإحنا فرقنا في التابعين ليه؟ الصحابة كلهم صحابة وإن كان منهم كبير وصغير ولكن كلهم في طبقة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نتكلم على التابعي لأنه منهم من أدرك كبار الصحابة ومنهم من أدرك صغار الصحابة كالزهري مثلا أو قتادة أو غيره غير مثلا علي بن جبير ماشي غير أبو عثمان النهدي غير يعني هؤلاء يعني هناك طبقات بين أهل العلم وضعوها بكون أن هذا تابعي كبير وأن هذا تابعي صغير. فأما بقى اللي هي موضوع التنوخي أو التنوخي دوت ده إحنا قلنا أن يعني الغالب أن هذا يسمى بتابعي. يسمى بتابعي. تابعي يروي عن النبي ما لم يسمع منه يعني هو سمع منه ولكن يقال عنه تابعي لأنه كان كافرا حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ ولكن هذا مثال احنا عاملين يعني حتى تكون القاعده يعني مقر فيها والتعريف يكون جامع معنا يكون اكثر من مثال وليس معنى ذلك ان نجيب مثال واحد نقول ايه ده تعريف وعلى كل ايه فلم يبقى هذا على العلماء السابقين كالمحافظين بغداد وغيره والعراقي وابن القران وغيرهم من اهل العلم فنقول انهم قالوا في تعريف المرسل هو ما روى التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الاخير ما لم يسمع منه وهذا يسحب بهذه الحاله وان وضع فيعني لا باس به ان وضع الخير فلا باس به يعني نقول ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. اذا قيل لك لماذا هذا الفعل الاخير قل لروايه السنوخي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي انها روايه موصوله ولكنه تابعي لكنه تابعي. ناتي الى جزئيه مهمه جدا الا وهي حكم الحديث المرسل. يقول الامام ابن جرير واجمع التابعون باسره على قبول المرسل ولم يأتي عنهم انكروا ولا عن احد الائمة بعدهم الى رأس المئتين قال ابن عبد البر كأنه يعني ان الشافعية اول من رده يبقى اول ما رد الحديث يعني ابن عبد البر يفصل كلام الامام ابن جرير ابن جوزي القاضي يقول هل مع التابعون لأسلم على قبول المرسل؟ إذا المرسل مقبول عند جميع التابعين ومن جاء بعضهم إلى رأس المئتين، يعني بعد سنة 200 من معروف أن الإمام الشافعي من الأركان هذه يرى فالقرار في نفس الأركان منسب للمال أمن عبد الرزاق بسبع سنين. محمد يارا قول الإمام ابن جرير وأجمع التابعون في أصلهم على قبول المنكر ولم يأت عنهم إنكاره ولا أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. قال ابن عبد البر كان يعني كأنه يعني أن الشافعي أول من رد، أن الشافعي أول من رد الحديث المرسل. إذا في هذه الجملة بيان أن ابن جرير ينقل عن التابعين أنهم يقبلون الحديث المرسل، يقبلون الحديث المرسل. وهنا وقف بعد طبعا هنيجي للكلام بعض العلماء في المصحف، بعد كده نتكلم عن الجمله بتاعت الامام ابن جرير، ولكن نتكلم على اولا بعد كده نتكلم عن باطل الحكم. الامام ابن جرير لما يقول اجمع التابعون، ابن جرير مثلا كم يا اخوانا؟ ابن جرير مثلا 311 310 الغزالي مولد 311، ابن جرير 310، الإمام الشافعي مات 214، الإمام الكبير معناه الشافعي 214، والإمام الطوسي معاه 214، مع بعض في نفس السنة. طيب هنرجع بقى لإيه؟ لابن جرير. فابن جرير يقول إن معظم التابعين قبل المرسل، يعني إيه معظم التابعين قبل المرسل؟ إن هي وارد التابعين نفسه هي دي اللي هي كمرسل. يعني إيه؟ عايز يقول ان سعيد بن مسيد كان اذا سمع سعيد بن سعيد بن قتاده سعيد بن جبير او قتاده او فلان يقول فلان قال رسول الله يقتله. طبعا عايزه كده ان التابعين ان هؤلاء التابعون كانوا يقتلون مرسل، يعني اذا قال احدهم قال رسول الله لا يتهم كراي احد. نقول انهم ان هؤلاء التابعون او هؤلاء التابعين كانوا يجلسون في مجالس حديث عهد بالصحابه، ليس الصحابه موجودين. ليس الصحابة موجودين، فإذا قيل قال رسول الله، إذا قيل قال رسول الله كان يعني يلتفت إليها الجميع، يعني إذا جاءك رجل في مجلسه وقال قال رسول الله ينظر إليه من كل إنسان، من القائل؟ فيقال مثلا إنه مثلا ابن مسيب، فيقول لك ابن مسيب يقول إنه من تلاميذ أبي هريرة، خلاص يسكت. لأنه من تلاميذ أبي هريرة لأنه كان مدرس، مدرسة زي مثلا مدرسة عبد المسعود، مدرسة عبد الرحمن عفاف، مدرسة أبي هريرة، مدرسة فلان، وهذه كانت يعني حلقات كل منهم يجلس في مجلس ويعلم تلاميذه فيخرجون على هذا التحديد. يعني منهم من كان يدرس ويحدث في وجود الشمس. يعني كثير من العلماء معروفين ان كان بيحدث بالحديث في وجود شيخ. يعني بعد مثلا بعد ما يقضي انقاذ المجلس يجلس مثلا فلان. ماشي؟ بعد ابو هريره لما يجلس ويخلص ممكن ثاني يوم او ثاني يوم ثاني يجلس فلان ويحدث. فيقول مثلا اذا سئل عن مساله يقول قال رسول الله كذا. فانا تقول انت مثلا اذا قلت لك ما حكم ان انا تقول قال الالباني كذا. قال مثلا ابن باب كذا. فإذا كنت من أهل العلم الموثوق بهم أو من طرف العلم الذي يتحرى المسائل ونقل كلام أهل العلم فيقرأ منك. يعني فرض عليك شيخك الآن، شيخك الآن في أي برنامج مثلا عقليات أو رجاء أو على الإنترنت أو في كتاب يقول مثلا وهذه المسألة جائزة لقول احمد فيها مثلا او قول كذا او كذا، قال احمد كذا، هذا قول. فانت تخرج على منبر قال احمد كذا وانت لم ترجع الى كلام احمد، لانك لان حدث عندك ثقه في كلام شيخه. طيب فلما ذكر التابعين في وجود بعض الصحابه في المساجد وفي يعني هذا السبب، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث عادل بسماعه من الرواية أو بالحديث أو كأنها فتوى أو قول أو يذكر به المستمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مثلا تفعل بقول رسول الله كذا، نهى رسول الله عن كذا، أمر رسول الله بكذا، فكأنه لم يحدث المجلس من أجل أن يحدث بحديث. لماذا؟ لأن ليس بينه وبين النبي إلا الصحابة. فيقعد يقول حدثني ابن عباس انه قال كذا، حدثني ابي هريره قال كذا، فليس هذا هو الكافي، لم يكن هذا هو محل او صوره التحليل او صوره الدراسه في هذا الزمان. يقع مثلا او يقول مثلا كان يعلمنا رسول الله كذا، هذا الصحابي، فالتابعي يقول وكان من اخلاقه او كذا وكان كذا، فجاء رجل الى النبي فعل كذا وكذا وكذا، هذا يسمى عند الجميع انه مرسل. اما حكايه الغرب الجميل انه مقبول من اجل انهم تلقوه يعني هكذا وقبلوه جميعا، فنقول ان يعني العلماء كانوا يعني تحكم على المتاخرين منهم، يعني تقول مثلا قبله فلان وفلان وفلان من جاء بعده، وليس ممن عارفوا هذه الفقه، لان كلهم يرسل من بعض او كلهم يعني يرى بعضه، يعني مثلا كان ابن جواد يرى مثلا ابن مسيب يرى فلان محمد بن سيرين يرى، يعني كل واحد يشوف الثاني بيرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء التابعون كانوا يعلمون جيدا منزله بعضهم، اما نحن فلا ندري يعني احنا نقدر نجيب صحيح التاريخ رواية لمحمد بن سيرين عن أنس ومحمدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا تدري محمد بن سيرين أولا ثقة وعلى وجبل وكل شيء، ولكن هل هذا الحديث الذي يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث مما كان فيه من الأخطأ فيه ونفسه فالنسيان والخطأ وارد على البشر، فهل هذا الحديث مما سلم منه أو سلم ابن سيرين أو ابن المسيب أو سعيد بن جبير أو غيرهم من الصحابة وقتادة والزهري وغيرهم من صغار التابعين، هل هذا الحديث سلم من خطئهم أم هو يعد من أخطائهم؟ ماشي، فأنت لا تدري ونحن لا ندري، ومن جاء بعضهم لا يلوم، اللي هو من أول الإمام الشافعي وغيره، طبعا مش أول الإمام الشافعي فقط، يعني ممكن حوالين الناس السنة بعديها بشوية أو بعديها بشوية في مشكلة، ماشي؟ يعني في هذا الزمن نعم أصبح الأمر بينك وبين التابعي، بينك وبين يعني هذا التابعي بقى فيه اثنين أو فيه نعم في واحد أو اثنين، يعني الإمام مالك اثنين خطرين، لما يقول مثلا حدثني نافع أن ابن عمر أو قال نافع لي أو حدثني نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، الشافعي يقول إيه؟ الشافعي ماذا سيقول؟ هذا ممكن، لماذا؟ لأن أصبح بينه وبين يعني هذا التابعي مالك ماشي بقى فيه واسطة، بينه وبين هذا التابعي مالك. فكلنا بعد الوصولة فندري هل هذا الحديث مما أصاب فيه صاحبه أو أخطأ فيه. أما التابعي مع التابعي فهو يدري، وإن وجد خطأ طلبته عليه. فحس إن التابعي قبل يا موسى ما هو ما كانش معروف بالصورة اللي إحنا بنعرفها، اللي هو فيه انقطاع أو شرط أو غير ذلك. هو يحكي عن النبي فعل كذا. أو يضيف قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يضيف قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب بالنسبه للحكم للحديث المنكر، حكم الحديث المنكر على ثلاثه اقوال اجمالا عشان برضه لا نقطع اكثر من ذلك، على ثلاثه اقوال. القول الاول قبول المرسل، قبول المرسل ويحمل به، وهذا مذهب الامام ابن جرير ماشي، وحكاه ابو داود في رسالته الى اهل مكه عن سفيان وعن الاوزاعي، عن سفيان وعن الاوزاعي، وايضا هو مذهب الائمه الثلاثه ابو حنيفه، مذهب ابي حنيفه ومذهب الامام مالك، ومشهور عن الامام احمد بن حنبل، روى الامام البلقيني عنه ان هذا المذهب، والمشهور من مذهب الامام احمد انه يقبل الحديث المنصف. وايضا قال ابن حبان وقد حكى الاحتجاج بالمنكر او حكي الاحتجاج بالمنكر عن اهل الكوفه وعن اهل العراق جمله. من اهل العراق يرون الاحتجاج بالحديث المنصف. فاذا الامام ابن جرير والامام سفيان والاوزاعي، سفيان والاوزاعي وابن جرير واهل الكوفه والامام ابو حنيفه والامام مالك ومذهب احمد المشهور عنهم انه يقبل المرسل، يقبل الحديث المرسل. وانتم تلاحظون ان معظم الذين ذكروا انهم من الفقهاء، انهم من الفقهاء، حتى سفيان، حتى سفيان والاوزاعي، لان لهم كان لهم مذاهب، كان لهم مذاهب. يعني سفيان مثلا ايه مثلا؟ ماذا للسفياني؟ وماذا للاوزاعي؟ وماذا للتجارير الطبري؟ كان فيه كريم مذهب. ولكن كما قال بعضهم لم يكن فيه تلاميذه. يعني التلاميذ لم يكونوا مثلا عندهم نشاط للسكن يعني. هم كانوا كفاله. من انتم ما شاء الله عندهم نشاط. فما كانوش ما عندهمش نشاط زيكم. الشيخ مات وحاك معه علمه الا ما ينقل عنه او في كتبه، لكن لم ياخذ الشهره كمثل باقي المذاهب كالامام مالك او الامام احمد او الشافعي او ابو حنيفه. يعني كما قال الليث افقر من مالك، الفقه الامام الليث ليس ابن سعد افقر من مالك، ولكن لم يكن له اصحاب يقومون به، يقومون به يعني يعرفون الناس. فأول مذهب الحكم المرسل أنه مقبول عند الإمام سفيان والأوزاعي وابن جرير وأبي حنيفة ومالك وأحمد المشهور عنهم، وحكاه ابن رجب، حكى ابن رجب، نعم مش رجب بن حبان، ابن رجب، ابن رجب شرح غير تلميذي، ينقل عن اهل الكوفه بل اهل العراق جمله انهم يقبلون الحديث المرسل. حديث المرسل. نعم احسنت. والقول الثاني بان الحديث المرسل حديث مردود. وهذا القول هو قول جمهور المحدثين. قال الامام الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، والذي نختاره من هذه الجمله سقوط فرض العمل بالمراسيل وان المرسل غير مقبول، وان المرسل غير مقبول. فكلام الامام الخطيب البغدادي واضح، وهذا اختياره رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير الكفار أو جماهير حفاظ الحديث، جماهير حفاظ الحديث ونقاض الأثر، وقد تداوله هقول لكم كلام مصطفى كده. يقول ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاعتبار بالمرخص والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه أيضا في كتبهم، وأيضا تراجع هذه الجملة، تراجع هذه الجملة. ماشي؟ ويقول له مسلم بن الحجاج في مقدمة الصحيح: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. وذهب الإمام الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة، وإن شئت فقل قال ذهب أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. يبقى القول الثاني هو رد الحديث المرسل وعدم العمل به، وهو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهو مذهب الإمام أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والدارقطني وابن الصلاح والخطيب البغدادي وجمهور المحدثين. قالوا أن الحديث المرسل من أنواع الحديث المطلوب لأنه سقط في إسناده، حدث في إسناده خطأ، فيكون حديث فيه انقطاع، وسبب الانقطاع أو كثير من الانقطاع يسمى بالحديث المرسل. وإذا علمنا يقينا من الساقط أو الذي أسقط من الإسناد لا نتساهل، يعني لو عرفت أن مين اللي سقط خلاص مش مشكلة، إنما ما نعرفش هل الساقط مثلا صحابي صغير او صحابي كبير او كذائب او مثلا، فطبعا كان صحابي خلاص كده عرفت ان هو صحابي وصحابه قدود، لا يضر ان عدم ذكر الصحابي. ماشي؟ يعني مثلا يقول القائل قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن سعيد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن سؤال فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. هل تلاحظ في الاساليب وفي التخريج وجدت الاسناد فيه في بعض المواطن او المواضع؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فاجابه بكذا. اذا في قول سعيد بن سعيد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب مرسل لانه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحكي قصه لم يراها. اما في قوله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه جاء الى رسول الله اذا وصل هذا المرسل، وصل هذا المرسل بذكر عبد الله بن عباس. خلاص كده؟ ففي هذه اللحظه يقبل الحديثين، يقبل الحديثين، لماذا؟ لان هذا الاسناد يقوي هذا، اللي جه موصول دوت ذكر فيه اسم الصحابي يعطل المرسل. يعطل يعني يثبت ان سعيد بن جبير لما قال جاء رجل الى النبي ويحكي هذه القصه اخذها عن ابن عباس رضي الله عنه. خلاص كده؟ طيب القول الثالث وهو المشكله، القول الثالث وهو المشكله وهو قول الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قبول الحديث المرسل بشروط. يعني وضع شروطا من اجل ان يقبل الحديث المرسل. قال لهم انتوا اختلفتوا. ماشي؟ انتوا اختلفتوا. فريق قال بالقبول وفريق قال بالرد. يعني ابو حنيفه ومالك واحمد وابن جرير وابن جرير والاوزاعي وسفيان قالوا بالقبول. خلاص كده؟ وابو حاتم وابو زرعه وزركوت طبعا هم كلهم هم بعض الامام الشافعي. مش محدش لا احد يظن ان الامام الشافعي قعد كده ولا ان دول في طريقه قالت بالقبول خاصه بالرد واللي قال بالرد تراكمي طبعا يعني ايه تراكمي بقى بلاش يعني تراكمي ناس 285 ماشي؟ يعني سنه يعني شافوا شافوا ازاي يعني. فمثلا تاخدوه كده يقول بعض اهل العلم ذهب الى رد الحديث المرسل وبعضهم ذهب الى قبول الحديث المرسل. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شروط عظيمة. قال لك أنا عندي شروط إذا لو فرض الحديث بن موسى خذها. فمن يعني فقط النظر وقمع على النظر في هذه الشروط علم أن هذه الشروط يعني تكاد لا تنطبق على أي حديث مرسل. تكاد لا تنطبق على أي حديث مرسل أو أي شاهد يعني هو حق الشروط حتى يقفل. فهذه الشروط يعني بعض المشايخ كانوا يسميها شروط تعديلية. شروط تعديلية. يقول هذه الشروط أول شيء أن يكون المرسل الذي يقول قال رسول الله هذا كما مرسل هذا الراوي من كبار التابعين. من كبار التابعين كسعيد بن مسيب. طيب لماذا سعيد بن مسيب؟ يعني هو بيشرح خلاج الإمام فاحنا ليه بنحط له تابعي يعني عندنا ليه بنقولش مثلا سعيد بن جبير؟ قالوا لأن الإمام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى روى بالإسناد عن مالك يعني الشافعي روى عن مالك لأنه منين مالك قال عن مالك عن زيد بن أكثر عن زيد بن أكثر عن ابن المسيب وإطاق ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال الإمام الشافعي وبهذا نأخذ أرسله ابن المسيب أو إرسال ابن المسيب عند حسن. إرسال ابن المسيب عند حسن. خلاص كده؟ وبهذا نأخذ وإرسال ومرسل ابن المسيب تعريف حسن يعني عندنا يمشي. خلاص كده؟ يبقى احنا ليه بنقول ابن المسيب؟ لأنه نص عليه في كتاب. طبعا أي صحابي تابعي كبير نفس الطبقة يطبق عليه هذا الشيء. يبقى أول شرط من شيخنا أول هم أربع شروط. أربع شروط. الشرط الأول يكون المرسل تابع كبير. طيب اثنين وإذا تم من أرسل عنه تم ثقة. بمعنى إن مثلا سعيد بن المسيب قال قال رسول الله أو نهى رسول الله عن بيع اللحم في الحيوان. طيب يا فلان يا سعيد عمن أخذت هذا الحديث؟ يقول أخذته عن من أبي عثمان النهدي. هذا أيضا تابعي. ولكن هل التابعي هذا أبي عثمان النهدي ده ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. خلاص يقبل. خلاص ثم ثقة يقبل. يجي لنا هذا الشرط يقول ان هو في بعض الروايات الاخرى حتى لو كانت فيها انقطاع في اي ضعف في اي حاجه ياتي اسناد فيه هذا التابعي تروي عن واحد ثقه. فاذا معناها اذا سمى فسق اذا يعني ذكر اسما ذكر اسما ثقه. خلاص الشرط الثالث ان العلماء اذا رووا الحديث مسندا او غير مسند لا يخالفوه. يعني هو يقول نهى رسول الله عن بيع اللحم للحيوان. لو جاءنا اسناد متصل فيه عكس كلام الامام السعيد او هذا الحديث يورد. اما الجانب الكلام سعيد بن جبير يعني يوافق الكفار في مثل هذه الصوره فهذا يقبل منه انه يشاركه كثير من الكفار. الشرط الرابع يختار أي شكل من الجليل. هي ثلاثة أو أربعة. هناك واحد من يرفع جليله. يقول أن يروى الحديث من وجه آخر مستند. طيب أنا عندي إسناد مرسل. الإمام الشافعي يقول عشان أخذ المرسل الأول لازم تجيب لي إسناد مسند آخر. يعقد هذا الكلام ان يكون نفس الكلام ده روية من طريق مسند. طيب انا لو عندي مسند انا لماذا احتاج بالمسند؟ لو انا عندي حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول المصنف إلى الحديث. لماذا احتاج الحديث المفرد الذي فيه انقطاع؟ يقول بعض أهل العلم أن المراد في هذه الجزئية أن المسند هذا قد يكون فيه بعض. يعني مثلا في أركان السلام فيه بعض. في أي شيء فيه خارج. ولكن في جزئية الاتصال هو صحيح. ولكن لما راوي ضعيف، راوي مثلا فيه غفلة، راوي فيه صحيح، راوي غفل عنه أي شيء. وعاوز يتأكد إن الكلام ده في حديث مسند. مسند في بعض فيه مكتوب بعض مش مهم. ماشي؟ طيب، فهي مش مسند. لقينا ابن ثابت بن سيد يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ثابت بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مسند مع مسند. هل يحفظ؟ هل مش يحفظ؟ ولكن بشرط. ولكن بشرط. أن يكون الراوي الأول شيوخه غير شيوخ الراوي الثاني. بمعنى سعيد بن مسيب له شيوخ من 1 إلى 10. سعيد بن جريج شيوخه من 15 لـ 80 لـ50 لـ30 مش مهم. ما يختلفوش بشيخ. طيب لماذا؟ قال لأن لو اشتركوا في شيخ فرب يكون هو هذا هو الشيخ. عليه السلام طبعا. إذا هذا هو الشرط الثالث أو يعني الاختيار الثالث بالنسبة للشرط الرابع. قالوا أو يوافقه قول صحابي. أو يوافقه قول صحابي. يعني مثلا هذا القول اللي هو نهى أما يجب سلم عن بيع اللحم الحيوان قال بها وقنا. إذا يقبل هذا القول. يقبل هذا القول. إن كان من كلام تبعي منع قوله. يشاركوا الكفار يعني الكفار إذا رأوا هذا الحديث يعني أو رأوا هذا الكتاب أو هذا الكلام لا يرونه ببعض. يعني ما فيهوش في بعض. أو مخالفة. أو تضارب. ماشي؟ وأيضا انضم إليه هذه الإيه؟ الشروط. أو يوافق قول الصحابي الأخير أو يفتي أو يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم. يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم. يعني إيه أكثر أهل العلم؟ يعني الجمهور. أكثر العلماء. أكثر العلماء. وكما نسبنا قبل ذلك كن مع الجماعة. نسبنا إلى الشوارع. وإلى الشذور من الكلام والروايات وإلى الشذور من الأقوال والتجارب ولذلك ولكن كن مع أهل الحق كن مع الجمهور إن اختلف العلماء أقول إن اختلف العلماء يعني تجيب مثلا واحد طلع على الإنترنت أو واحد طلع على الفضائيات وأنت لا تعرف وقته ولا وقته ولا غير ذلك ولا اقتطاعه يعني مجرد بس ان هو ليه موعظه وبيعرف يتكلم ورجل لكن ويعني عنده فصل بيان وغير ذلك ويبكي الناس ويعني ماشي كله ممتاز ولكن احيانا فيها نصره الانسان ان شاء الله يديله اذا اسئله فيروح يروح عليه يديله على هذا نفسه ما يعرفش لم نسمع حتى الان عالم شيخا من هؤلاء الشيخ أقصد طريقة معينة. أقصد طريقة ما يجيبه إنه من إيه؟ الشيخ الزوجان ولا الشيخ الرحي ولا الشيخ مثلا البطاق ولا الشيخ المعافين. كل هم مشاكل وعلماء على رأسين. ولكن نتكلم على المشاكل اللي هم إيه؟ الجزء. اللي هم طالعين يعني إيه؟ يعني عند حسن بيان أو ضعف يسكن. ذهب إلى فضائية مسميات أو منتدى أو ظرف صوتية أو غير ذلك. فلم نسمع حتى الآن يقول الله أعلم. كان نسمع منهم من يقول الله أعلم. ماشي؟ ورحم الله يعني بعض مشايخنا إذا سئل المسألة يقول هذه المسألة فيها أخبار قال الحديث كذا وقال الشافعي كذا والحق كذا وأرى كذا يعني وينقل كلام أهل العلم عن في المسألة. فالشاهد يعني كن مع أهل العلم. الذين يقولون بأقوال الجمهور إن اختلفوا. أقول إن اختلفوا يعني مسألة فيها اختلاف. فكل مع أهل العلم الذين خلقوا قول الجمهور. وإن كان يعني أحيانا يكون الحق مع غير الجمهور، أحيانا مثلا يكون الحق مع الحق مش مع النظر الأصح أو مع ابن تيمية. يعني ابن تيمية يقول في مسائل يقول فيها بالقول ويخالف هو جمع العلماء ويكون الحق معه. أو يتبنى هذا القول بعض أهل العلم من المعاصرين. وهذا لم يقل به إيمان. يعني حديث المدار الرفاع. قال بها روح الرمي ابن تيمية وإيمانه ابن القريب. يتبنى هو ويقول قال هذا الكلام الإمام العرب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القريب. يعني يتبنى في هذا ويتخذ ولكن في مسائل العقيدة في مسائل منهج في مسائل معينة لا ينظر إليه، هذا متطرف، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخره. فيعني الشاهد كلام الإمام الشافعي، طبعاً الإمام الشافعي يا إخواننا ميت سنة 204. افتكروا الكلمة دي، مات سنة 204. لما يقول لك من شروط الحديث المرسل إن أنا أقبل المرسل دوت يفتي بمقتضاه أكثر من أهل العلم، يعني لم يقل لك إن هو يكون إجماع، لا. قول الجمهور، كثير من العلماء قالوا في مسألة خلاص في مسألة دي هي نهي الإنسان أن يبيع لحم الحيوان يكون عنده لحم يعني مثلا واحد عنده دخل في لقة يقول له خذ يقول له خذها ثمنا ليه موجود ليه يوصف به ده في نهي غرض لأن أنا لا أدري إذا الغنم دي بقر أو الغنم أو الماعز أو الشاي يعني لا أدري كم تطلع كم كيلو فده مغرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللحم بالحيوان. طيب. لما ذهب كلام اهل العلم من الفقهاء خرج من الجمهور على القول بهذا الكلام. الجمهور على القول بهذا الكلام. فهذا هو المنطق. ان ثلاث الاقوال فيه اما عند بعضهم انه مردود وهو هذا الكلام ابي زرعه وابي حاتم والترقطي وابن الصلاح وخطيب المذهبي ونقلوه عن جمهور اهل العلم وان حديث مرسل مقبول وهو قول الامام سفيان والاوزاعي وابي حنيفه ومالك واحمد وابن جرير الطبري والقول الثالث انه يقبل بشروط وهو مذهب الامام الشافعي مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا صححوا الجملة في سبحان ذلك في الدرجة وليس في الحجاب. نعم أنا بالأخطاء أقول ابن الباب الأول من هذا الجامعة ابن رجاء. نعم أحسنت بارك الله فيك. كتب الله أجره. هذا مش شرح عبادة التلميذ، شرح عبادة التلميذ. طيب بقي جزئية لابد منها قبل الانتهاء من هذا المسجد. الجزئية التي يعني هي مهمة وهي أن بعض الصحابة يصنف باسم صحابي صغير كأنس وابن عباس وابن عمر وغيرهم من أهل العلم من الصحابة غيرهم من الصحابة هؤلاء يسمون بصحابي صغير. معنى الصحابي الصغير لم يدرك الاحداث الاول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انس كان عمره 10 سنوات وقت ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فلم يدرك يعني قصه المدينه او قصه الهجره. فلما يحكي اشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره فهذا مستحيل انه كان موجود لان الذي كان موجود مع النبي هو ابو يقول مثلا هو دخل ابو بكر كذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكان ابو بكر مثلا يحافظ على النبي مقتدى وكان يخشى عليه صار يمشي امامه وصار خلفه وصار عن يمينه وصار عن شماله ويترقب فهذا كله يعني يدل على ان انس رضي الله عنه اخذ الحديث من غيره لم ياخذ الحديث مباشره يعني لم يرى هو القصه هذا يسمى مرسل هذا يسمى مرسل، لماذا؟ لأنه أسقط من روى عنه أهل العلم. يعني حاجة أنت كيقول مثلا إيه؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة. هل هو رأى هذا؟ لما تقول عائشة رضي الله عنها في أول حديث، وفي ثاني حديث في صحيح البخاري في قصة ذات الوحي، وكان الوحي ينزل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعدد الليالي ذوات العدد. يتحدث الليالي ذوات العدد. نعم. أول حديث بعد حديث كمان عن المنية. اسمه بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، أنا أحسن في المرة الوحي. فكان يتعبد أو يتحدث الليالي ذوات العدد. يتحدث أي العدد. يا أي يتعبد وأي مبرر، وليس فيه كلام عائشة يعني كلام الجهل. ف يعني هذا الكلام، هذا الكلام لا يمكن أن نتصور أن عائشة عاشت أو رأت حدث هذه القصة. هذا يسمى الحديث مرسل. طيب. ولكن قبل أن نقول مرسل مرسل، لابد أن نقيمه مرسل صحابي. لماذا؟ إحنا تكلمنا عن المرسل العادي اللي هو رواه التابعي عن النبي، وقلنا أنه مردود لأنه سقط في آخر إسناد راوي. الراوي دوت إحنا لا ندري، راوي أو اثنين أو ثلاثة من أرش. هل هذا الراوي صحابي ولا تابعي لا نعلم. إذا احتمال وجود تابعي آخر مع هذا التابعي موجودة واحتمال كبير. كان في 60% 90% 10% مش مهم. من تقديره انه يوجد تابعي آخر مع هذا التابعي. يعني ممكن سعيد بن حسين يروى عن سعيد بن جبير. فيوم الاثنين احد عن عثمان النهدي عن فلان عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الصحابي عن النبي. فهذا يسمى بايه؟ بمرسل الموضوع يعني. طيب مرسل الصحابي الغرض ونسبة الرواية من الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل أنه يسمع الحديث من صحابي آخر هي الغالب وهي النسبة العظمى. يعني 95% أن الصحابي إما سمع من النبي أو سمع من صحابي نسبة. سواء كبير الصحة أو صغير إنما اتفرقت الصحابي. إذا أنس لما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فعلى كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعذب. أو يضطهد أو كان يحارب كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يسمى إيه؟ هذا يسمى كله مرسل ولكن مرسل صحابي يعني الصحابي أنا الأول لا نتخيل أن هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سمعت الحديث فسمع حديث كذا إلا أن يولي دولة حدثة نفرت من المصيب دي ممكن إذا غلبت فتجي بعد ماشي؟ وإن كان إسناد الأعلى عن الأدنى موجودة يعني الإسناد الصادر عن المقبول موجودة. يعني كان الصحابة ممكن يبعث كريحة مش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم روى ها؟ حديث الجسافة عن من؟ حد يرى؟ بس إحنا مش يعرف. ليش ما تنزل بعد كده يجاوب إن شاء الله؟ خليها كده وعطيها شيء نوعا ما. المهم الصحابي غالب احاديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبة قليلة التي لم يدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم او يدرك فيها هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه من صحابي اخر. فممكن انس يسمع من عائشة او يسمع من البكر او من عمر او من عثمان او من علي. أو من طلحة أو من أي صحابي فيحدث عنده يعني ثبوت لهذا القول يعني الذي يخبره صحابي لأن الذي يخبره صحابي فلا يشك في عدالته فلما يجي ينقل يتأكد بثقة يقول قال رسول الله كذا فعل رسول الله كذا كان رسول الله يفعل كذا نعم أحسنت الله في الوقت ماشي فهذا بالنسبة لأنس يسمى المرسل صحابي. طيب هل المرسل لو يعد بنفس المرسل العادي؟ لا. لأن المرسل العادي قد يكون فيه تابعي فاقد أو وتابعي له مدة أسبوعية، تابعي كبير، تابعي سرة، تابعي يفسد. إنما الصحابي يرى عن النبي، وإن يعني لا رابع يرى عن الصحابي أصلا. ولكن لا يرى عن تابعي. لا يروي عن تابعي، وإن وجد فلا يعد غير يعني نسبة يقدم منها رواية المرسل الصحيح. طيب حكم العلماء حكموا عليه بالإجماع. الإجماع ابن عبد البر. الإمام ابن عبد البر في التمهيد حكم الإجماع. حكم الإجماع على قبول مرسل الصحابي. على قبول مرسل الصحابي. يقول الإمام الخطيب بغدادي أيضا: فقال بعضهم لا تقبل المراسيل الصحابة لا للشك في عدالتهم ولا لأن فيهم من خرج عنها عن العدالة يعني بجرم كان منهم، ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم من تابعي أو أعرابي لا هو صحبه ولا عدالته، فلذلك يجب العمل بترك مرسلهم. هذا القول نقله وليس هو قول الخطيب نقله عن بعضهم. قال ان مرسل الصحابي يعني مش كل الصحابي يقبل مرسله. ليه؟ لان يعني ما ينفعش اقول مثلا ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا وكذا وكذا. مش كده؟ هو يقول ايه؟ ان الصحابي دوت الصحابي دوت او قال مثلا ايه؟ قال هذا قال رسول الله كذا. فهو بيقول ايه؟ ان انس لم يدرك مثلا القدس او ابن عباس لم يدرك القدس او عائشه لم تدرك القدس. خلاص كده؟ فبيقول ممكن يكون الصحابي ده هو ابن عباس او عائشه او ابو هريره ماشي او انس لما لم يدرك القصه سمعها من صحابي اخر. اذا اذا لم تقف هو الصحابه. الصحابه عضو ماشي ولكن قد يخطئ. والصحابي ده ممكن يكون مثلا من الاعراب. ما نعرفش عددكم، هل هو من الناطقين؟ هل هو من سبع؟ فدخل عمليه الوسوسه في هذا الامر. ماشي؟ فهذا القول يعني شاذ بريء عن اجماع العلماء، اجماع العلماء. فالعلماء اجمعوا على قبول مرسل الصحابي. على قبول مرسل الصحابي كما ذكر ذلك الامام مع الخطاب في التمهيد فمن اراد ان يرجع الى كتابه. طيب انا مثلا عندما اقابل الحديث احيانا بعض الناس مع مقرر الحديث تذهب الى كتب المراسيل وهي كتب مهمه جدا جدا جدا. لماذا؟ كتب المراسيل يعني مثلا على راسها مراسيل ابن ابي حاتم كتاب المراسيل لابن ابي حاتم وكتاب المراسيل لابي نارود السيستاني وكتاب جامع التحصيل لاحكام المراسيل للعلم. وفي صفحة التحصيل صفحة التحصيل لإمام العراقي. أنا جامع التحصيل لإمام العراقي رحمه الله جميعا. فهذه الكتب هذه كتب تذكر الروايات المرسلة. الروايات المرسلة. فأنا مثلا بديك إسناد فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أقول لك خرج هذا الحديث. أنت بتخرجه. بعد ما تخرجه ممكن تبص كتب المراسيل قد تجد الحديث مرسل. قد تجد الحديث مرسل. أو يروى مرسلا هو الأصل هو موصول ماشي في مشكلة بس أنت ممكن تقف على رواية مرسلة فتلحقها في آخر التخريج تقول وقد أخرجه فلان وفلان وفلان مرسلا ماشي؟ قد أخرجه فلان وفلان مرسلا. فهذه الكتب يعني لابد أيضا أن ننتبه إليها عند التخريج. أقول عند التخريج وكنت قبل ذلك وعدتكم في يعني جعل ندوة عن التخريج وكيف ندوة دورة عن التخريج وكيف التخريج، ولكن لعلها يعني ستؤجر إلى أجل غير مسمى، ولكن يعني الإخوة فيهم بركة ينقلبوا إلى دروس المشايخ وإلى دروس الدكاترة في الجامعات ودروس المشايخ في هذا المعهد المبارك وفي غيره من الدروس، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيستفيدون. ويعني كان لبعضهم يعني بعض الاستشارات او غيرها فهذه سهله او يسيره فان شاء الله تبارك وتعالى نجيب عليها. والاصل ان الانسان يعني يلتزم مع الشيخين لان هذه الماده ماده التخريج واكررها اكثر من مره من اصعب المواد التي تدرس عبر الشبكات او عبر يعني الضغط على التلميذ. فلابد ان يكون التلميذ مع شيخه في مكتبه. مثلا ثلاث حاجات الشيخ والتلميذ والمكتبه. لماذا؟ اقول مثلا كتاب اي تحت ثلاثة اهو اثنان. طيب انا اقول خذ الاثنان اهو خرج في هذا الاثنان. وانا اخذ اجلس وانظر الى الطالب وهو يخرج. فعندما يفتح كتاب ليس يعني من صميم الفصل التحريري هذا المحتل ملوش لازمة او غير ذلك انا اعاقبه عليه نفسها. يبقى التبليغ عملي. يبقى التبليغ عملي. انا بالنسبة للتنبيه والتخريج يكون اول دول لا انت عملت ايه؟ انت افتح كذا، فتحت كذا، هتعمل كذا، سوي كذا. يبقى التنبيه في وقتها، انما لما يكون مثلا على طريق المراسلة يبقى صعب جدا 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 لان الانسان قد يتكلم بكلمات قليلة تغني عن مثلا عن مجموعة من الاوراق او مثلا عن نص ساعة كتابة. فيعني انا اعتذر شدك عن بعض الامور يعني على المرأة حتى يتفهم من الاخوة الافاضل الكرام يعني ما كنت اعنيه من الكلام. انا ممكن اقول كلمتين للسان لو اردت ان اكتبهم على كتابة يعني المعنى وده بتعمل كذا وفي كلام ما تكتبش بالمعنى فلازم نجيب مش عارف ايه ده يعني ايه توضيح اكثر فهتاخد وقت اطول وتفهم غلط. انما لما يكون مباشر وجه لوجه او على الاقل خطي فبيكون اوسع للمسألة وأيضاً وفي أخطر يعني اختصاراً للوقت اختصاراً للوقت وللفهم. أنا عندما أوصل معلومة معينة أقول افتح كذا مباشرة افتح كذا فاعمل كذا قوي كذا طب لقيت عندك ايه كذا طب لا افتح كذا لو دورت على ترجمة القرآن تلاقي كذا. هذا اللي ساعد للتخريج. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني أنا ما زال عندي يعني ما زال الدنيا عندي موجود نية تخريج الحديث يعني أعطاء دورة عن التخريج موجودة النية موجودة ولكن الكيفية هي أو مدى سنرجع بإذن الله تبارك وتعالى إلى وقت آخر في حالة بعض الأمور. وحتى الإخوة يعني أنا أقرأهم من غير غرف ولا شيء أقرأ كده وبعض الإخوة فإن شاء الله بإذن الله لما تتم بعض الشروط نكمل الدورة أو نبدأ الدورة بإذن الله تبارك وتعالى في التخريج. ولكن هذا باختصار الحديث المسلم. هذا باختصار الحديث المسلم. قلت باختصار. ومن أراد أن يتوسع في فهم الحديث المسلم فعليه بالرجوع إلى كتب العلماء ككتاب شرح علل الترمذي ككتاب تدريب الراوي ككتاب فتح المريض كبعض الكتب التي اعترف بالمرسل كجامع التحقيق ويقرأ المقدمة التي يعني ذكر في هذا الكتاب فسيجد فوائد كثيرة جدا 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 في هذا الكتاب مع يعني مضى في بعض كتب المصطلح ولكن هذه الكتب أيضا تعتني بذكر مثلها. إذا كلامنا الليلة كان عن المرسل وعن تعريفه وعن الحكم حكم الحديث المرسل عند العلماء. من ياتي من الناس ويقول ان المرسل عند الفقهاء مقبول فنقول عند الفقهاء احنا بنتكلم عن المحدثين. احنا بنتكلم عن المحدثين لان جمهور الفقهاء قالوا بقبول المرسل. مفيش مشكله. مفيش مشكله. ولولا ان من الذين قالوا بالقبول منهم محدثون لم نقل بان الامر فيه خلاف. لان الذي قال به ابو حنيفه ومالك طبعا دول واحمد وعندهم محدثين يعني محدثين ومقراء ولكن محدثون اكثر ماشي والاوزاعي وسفيان طبعا دول برضه ايه دول محدثين وشرعوا حتى ذلك وفقهاء ولكن من المحدثين. اما باقي المحدثون فباقي المحدثين قالوا بعدم قبول المسلم. والنصيحه الاخيره ان كثير جدا كثير جدا من القواعد الحديثية لا تخضع للقواعد الفقهية. يعني هي مش قالب تجيب المادة أو تجيب الحديث وتحط على قد الآلة الأول، تجيب آلة كده وتحط فيه إيه؟ أربعة فصل مع بعض، تجيب الحديث وتحطه على قد أو خمسة خمسة أو اثنين اثنين، وتعمل قواعد كده عندك، كل ما تلاقي حديث تحط إيه؟ تضربه على قد بتاعه لا. ليس هذا ليس هذه الصورة هي الصورة الصحيحة، الصورة الصحيحة هي إعمال القواعد جميعاً. او جميعها في تحقيق المسألة او تحقيق الحديث فكل حديث له حكم، كل حديث له صورة وله حكم. ممكن حديث مرسل يقبل وممكن حديث مرسل لا يقبل. مرسل ممكن حديث فيه ضعف يقبل وممكن حديث فيه ضعف لا يقبل. كما قال الإمام أحمد بن حنبل عندما تكلم عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ربما احتملت به. رايت عم بن شعيب عن أبيه عن جده أظن هذا نعم نقول هذا في عمرو بن شعيب ربما احتملنا به وربما رواية تفلت قلبي يعني ربما احنا توقفنا به وربما احتملنا به. فعلى حسب القواعد والقرائن، وكلمة القرائن دي كلمة يعني مقتربة وطويلة جدا ولا يستطيع أحد أن ينعرف في سورة واحدة. ويعني ليس الخبر كالمعلم من ذكر معرفة القرائن والعلل والمطر في هذه الكتب ليس كمن يتقرأ في كتب يعني نظرية فحسب. فنقول أن هذه المسائل تحتاج إلى فهم لكلام أهل العلم. وسمعت بعض من ينتقد سبب التحقيق وهو يقول مثلا أنا مهنتي باحث، فقال أن الشيخ الألباني ليس له منهج. طب لماذا يا مثلا يا زهري عصرك؟ قال بأن أحيانا نجد مرة يضعف الذريعة ومرة لم يقبل حديث ومرة يرد ومرة كذا ومرة كذا. هو لم يفهم، هو ظن من المسائل مسائل قوالب. ككثير من الناس يظن ان كل حديث فيه ان الهي لعنة عن البعض، كل حديث فيه فهم الحوشة يبقى ضعيف، كل حديث فيه عليه بلان من البعض يبقى ضعيف. لا، ممكن يكون هذا الضعيف قد يعني يكون نفسه او قد يعني يكون عنده ثقة في رواية لم يرويها. يعني الضعيف قد يروي حديثا ثقة، بس هو ضعيف دوت ضعيف مين من سيد البيت. انا اختار دوت سيد البيت. الحديث اللي معايا دوت مما اصاب فيه من 10%. يبقى يقبل منه 10% ولا يقبل 100% كلهم؟ يقبل منه 10%. احس الغلط المبني، ممكن نقبل منه 10% ونرد عليه 90. نرد عليه 99 ونقبل منه 1%. ماشي؟ انا بقى قررت منه 1% دوت ورفضت 99%. ما يجيش واحد يقول لك العظيم منهج. ده قال منه حديث ورد حديث. لا. حتى لا يتفق كلام اهل العلم. مش كده؟ يعني هذا الشخص لم يفهم كلام اهل العلم، وطبعا يعني نقول يعني لبعض الشباب عليكم بفهم كلام العلماء. والنصيحه الاخيره واعتذر يعني على هذه الاثاره ان يعني اذا اراد الانسان ان يفتح اي كتاب فلا يغفل عن امرين. معرفة الكتاب من مقدمة الكتاب، معرفة الكتاب يعني ايه الكتاب؟ تعرفه من مقدمة الإمام صاحب الكتاب والمنهج بتاعه والكهف. يبقى المقدمة تشمل اسم الكتاب ومنهجه في الكتاب والرموز المستخدمة فيه، الأشياء التي يعتمد عليها، الكتب التي يحيل عليها، ماشي؟ مع الكهف. بعض الناس ظهر ذيك طريقة يعني أو طرفة، قال بعض الناس في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مثلا بعد العشاء، فكتبت في التحقيق كتبت لم أجد هذا الحديث في الجامع الصغير. لو كان نام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي عمل عليه عبد الملك الإمام البغدادي صحيح ابن زيادة ولا ابن زيادة. طبعا هذا حديث من الكتاب معروف ومشهور. المحقق طبعا يعني وحيد عصري وفريد زهري كتب ايه؟ لم أجد هذا الحديث في الجامع الصغير. هو لو بعد 10 سنين يجي كل حرف لوحده من الكتاب بشرايين. لماذا؟ هل يعرف طيب من الإخوة الموجودين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص احنا انتهينا من درس الفقه. حد يعرف لماذا لو جلس 10 سنوات اخطأ فيه؟ لأن الكتاب كما قلنا معني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأفعاله. جمع صغير بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وليس أفعاله. وليس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إيه؟ كان النبي ينام أول الليل أو مثلا بعد الشهر. فهو بحث عنه ولا أقولش. ماشي كده؟ جمع صغير. تعالى بالحديث ده فايده. عشان هو مش فاهم أخي جمع صغير. هو فكر من كل يعني عملت دراسة على الكلام على ابن يد لا إذا كل حديث فايد هيدور على ابن هذا السبب إيه؟ ماشي؟ هذه يعني فرصة يعني تخلي الواحد ينتبه إليها. ينتبه إليها. بعض الأجناد في كتب القراءات كتب آية وكتب بجوارها قراءة من القراءات. لو بيشرح الكتاب بيشرح حاجة معينة فبتدل بالقراءة. فتبينوا كتب مثلا فتثبته. فعملها بيحكوا زي اللي هو القصة المصحف. اللي هي تقريبا اللي بتعمل دي. فالشخص اللي بيحقق الكتاب عن طلاعه او الدار النفس او غيره قال لم اجد هذه الايه من ضمن الايه او لم اجد هذه الايه في فيما بين يدي من المصحف. يعني كلمه قريبه من لو علمت حق ولا حاجه يعني تسمع كلمه من الاحمر دي او الكلام ده هو قال لم اجد هذه الآية من فيها بداية من مصحف. يعني هو جرح المصحف من كامه ما لقاش الآية دي. تخيل واحد ضرب في آية هو يعني تخيل كده لو عايز ضرب الآية فمش لاقيها. لم أجد هذه الآية من يعني إيه يعني المخصوصة. فتخلص أفكر تنتبه لمثل هذه الأمور الصغيرة جدا صغيرة جدا ولكن كبيرة بالمعنى. فلو خرج الانسان او كتب الانسان هذا يسقط تماما يبقى لا يعترف فيه ولا يعتمد عليه في التخريج. فاعتمد عليه التخريج انا لو جاءني مثل هذا اكتب ده غلط يظهر لو قلت غلط وراح ليه يعني واحد يقول لك ايه وتظهر الكلام يفهم هو راجل يمشي ايه قرانيه بقراءات يبقى المفروض تحولها من كتب القراءات اقول هذه القراءه حمد كتابي صغار فلان الى اخره. انما انت واخدها كده ايه تخريج حديث وخلاص ما ينفعش. يعني هذه كانت نصيحه اخيره وان شاء الله تبارك وتعالى معنا القادم في مثل هذا الليله الحديث المربوط بسبب فقد الاسناد وهذا الفقد يكون في اي طبقه من طبقات الاسناد وهذا الذي يسمى دي الحديث المنقطع ومعه ايضا ناخذ الحديث المعتضل ناخذ الحديث الايه؟ المعتضل بعد ذلك نتكلم عن السقط الخفي نتكلم عن السقط الظاهر حاجه بينه كان جبريل لم يلقى النبي فكيف هذا مرسل مخالفا لم يتلقى النافع يتزين عن نافع او يقول قال نافع فده برضه ايه؟ منقطع او في سقط ظاهر انما كان نتكلم عن السقط الايه؟ الخفي وبالتالي فيما ايه؟ المشكلة كبيرة المرسل الخفي والتركيز ودي المشكلة اللي محتاج يعني ايه درسين ثلاثة يعني ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى اللقاء اللي هو القارئ بيتكلم عن المعضل بيتكلم عن المنقطع عامة ومؤهل للكلام عن الحديث الذي فيه السر او السر الخفي مع الحديث الذي فيه مدلس او حكم التدليس او الحديث المدلس حديث جديد. هذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان الحسنات ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل يظله ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا من علمه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.